بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في متن رواية محمد بن مسلم المروية بطريق علي بن الحسن بن فضال، وقد حكيت عن السيد السيستاني أن الرواية تعاني اضطرابا في المتن. طبعا راجعت مجموعة ممن كتب في قاعدة الإلزام كالبوجناردي قدس الله تربته الطاهرة، واللنكراني أعلى الله في الخلد مقامه، والشيخ البلاغي رضي الله تعالى عنه وغيرهم. ما وقفت أحدا قد أشار إلى الاضطراب الموجود في المتن ما عدا السيد السيستاني دامت أيام بركاته، ولذا استحسنت الإشارة إليه. ذكرنا في البحث الماضي أن السيد السيستاني أشار إلى وجود اضطراب في متن الرواية من ناحيتين. الناحية الأولى الاختلاف الحاصل في متن الرواية بين كلمة يستحلون ويستحلفون، وإنما يصح الاستدلال بها لو كان الوارد يستحلون لا يستحلفون، وقد عرفنا أن الترجيح ليستحلفون على يستحلون. هذا الأمر الأول أو الناحية الأولى. الناحية الثانية اشتمال الرواية على كلمتين يصعب اجتماعهما في آن واحد، لأنه يوجب تكرارا ولغوية لإحداهما على الأخرى، فإن كلمة أهل وكلمة ذي بمعنى واحد، كل منهما تحقق نفس المعنى الذي تحققه الأخرى، فأي معنى لأن يجتمعان؟ معالجة ذلك بأن المورد من صغريات الإضافة البيانية قد عرفت ما فيه وقد سبق جوابه. من هنا وجدت أو جاءت الحاجة إلى ذكر التأويلات المتصورة في الرواية للمتن، بحيث تعالج أو يعالج اجتماع كلمة أهل وكلمة دي. وقد ذكر السيد السيستاني أطال الله في بقاء وجها لتأويل الرواية، وذكر بأنه لم يشر إليه في كلمات أحد. ماذا أفاد السيد السيستاني مد الله في بقاء في المقام؟ أفاد السيد السيستاني التالي، قال بأن المقصود من الرواية أن كل من كان له أهل ذو دين وهم يستحلون أمورا فتنفد عليهم تلك الأمور التي يستحلونها، كما إذا كان شخص نصرانيا وأبوه مجوسيا وقد تزوج بابنته، فإذا مات الآب فإن إرثه يقسم بين أولاده، لأن المفروض أن الزوجية بنظر ابنه النصراني باطلة، فترث ابنته التي هي زوجته من جهة واحدة فقط، وهي جهة كونها ابنته، ولا ترث من جهة كونها زوجة له، لكن بما أنه يجوز على أهل كل ذي دين، أي يجوز على أهل هذا المجوسي الزواج الذي يستحلونه، فبطبيعة الحال ترث البنت من جهة أخرى أيضا، وهي كونها زوجة له، فيكون في ذلك ضرر باقي الورثة، وعليه لا ترتبط الرواية بالمقام. طبعا هذا ما أفاد السيد أطال الله في بقاء. لتعقيبات أمر عليها، أقول لا ريب في تمامية ما أفاده دامت بركاته بالنسبة للناحية الأولى، فإن اختلاف متن الحديث أحد الموجبات لعدم الوثوق به، ويعد مانعا من الاستناد إليه، ويمثل سببا من أسباب الاضطراب الموجبة لرفع اليد عن النص. أيضا الكلام في الناحية الثانية، فإن وجود كلمتي الأهل وذوي لا ينسجمان لدلالة كليهما على ذات المعنى. نعم، قد لا يكون وجودهما مانعا، خصوصا بملاحظة نقل النص بالمعنى، إلا أن البناء على ذلك من الصعوبة بمكان. لماذا؟ لأن الراوي هو محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه، فقيه جليل عالي القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن، لا يتصور فيه ألا يضبط. فهذا النقل بالمعنى بهذه الكيفية يشير إلى عدم ضابط، وذا غير متصور في شأن من؟ في شأن محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه، فيصعب ترتيب الأثار. فيبقى الإشكال إنصافا على حالة أن الكلمتين متنافرتان، وبالتالي يكون المعنى ركيكا منقولا يكون المتن ركيكا منقولا بالمعنى، يوجب التأمل والتوقف. يبقى الكلام في التأويل الذي أفاده. أولا، ما ذكره من حيث ارتباط الموضوع وعدم ارتباطه، وقال بأنه طبقا للتأويل الذي أفاده لن تكون الرواية مربوطة بمحل الكلام. خب، لم يبين ما هو السر في عدم ارتباط الرواية بمحل الكلام، وإنما أقول لعل منشأ عدم ارتباط الرواية بمحل الكلام أو النكتة في منع ربط الرواية بالمقام يعود إلى أن موضوع الرواية أصحاب الديانات السماوية السابقة، وذلك بقرينة وجود كلمة دين عدل ولا في النص، فإن النص جاء هكذا: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. ومن المعلوم أن غير الإمامي الذي يراد إلزامه بما يلتزم به ليس صاحب دين يغاير الدين الذي عليه الإمامي، بل هما يتبعان دينا واحدا وشريعة واحدة، فتكون الرواية بناء على هذا أجنبية عن المقام. بل إذا التزمتم بتعدية الحكم إلى غير الإمامي، يعني إلى الأديان الأخرى كما يلتزم بذلك السيد الخوئي قدس سره، فستكون الرواية مربوطة بهذا المصداق، والذي يلتزم المفروض السيد السيستاني به. صار واضح؟ أنتم بصدد الحديث عن غير الإمامي ممن يتبع رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ولستم بصدد الحديث عن مطلق من يدين بدين أو يلتزم أمرا وتريدون إلزامه به. واضح؟ فبناء على هذا ستكون الرواية حينئذ أجنبية تماما عن المدعى. يبقى الكلام في يعني تعقيب في المثال اللي ذكره، هو شرح الموضوع وجعل الولد يدين بدين النصرانية، مع أن احنا لسنا بحاجة أن يدين الولد بدين النصرانية، لأنه إذا كان الولد دائنا بدين النصرانية لن يكون ملزما حينئذ بإعطاء أخته نصيب الزوجة. زين، أنتوا الآن لازم تحددوا، وهذا ما سنشير له بعد قليل في كلام السيد الحكيم، الرواية بصدد إثباتي بصدد إلزام من؟ بصدد إلزام المتوفى الذي سيرثونه، أو بصدد إلزام الأولاد. إذا كانت الرواية بصدد إلزام المتوفى، فالمفروض فعلا أن البنت تقبض نصيبين، نصيب بنت ونصيب زوجة. أما إذا كان بصدد إلزام الأولاد، فإذا كان الولد يدين بدين النصرانية، فالمفروض أنه لا يرى استحقاق أخته لنصيب الزوجية، فأي معنى بعد ذلك لترتيب الأثر؟ والظاهر أن نظره للأول أن الإلزام بلحاظ الميت وليس الإلزام بلحاظ الأبناء الموجودين، فالميت الذي يدين بدين ما يكون ملزما بذلك الدين الذي يدين، فعليه يكون النظر لهذا الأمر. صار واضح؟ وبالتالي
يقسم ميراثه على
حسب ما يدين هو. أحسنتم، على حسب ما يدين هو، فيكون الأمر بهذه الكيفية، هكذا أفا. خب، هذا بالنسبة إلى ذا الجانب، وإنصافا يعني ليس لنا معه أي شيء فيما أفاد. يعني اضطراب متن الرواية لوجود هاتين الناحيتين نسلم بهما، ولا مجال لرفع اليد. يبقى الكلام في التأويل الذي قدمه قبولا وعدما يتضح من خلال بيان فقه الرواية في مقام الدلالة وعدم الدلالة. فإن تمت الدلالة بنحو سيتضح قبول التأويل وعدمه. يعني يبقى أخذ كلمة الدين في المقام قيدا احترازيا، فيكون دخيلا في بيان المدلول، أو أن كلمة الدين لا. ويمكن أن تقول أساسا بأنه من البداية كلمة دين في المقام كما ذكرنا في البحوث الأولى إنما يقصد بها المعنى اللغوي وليس المقصود بها المعنى الاصطلاحي، فتكون بمعنى الجزاء. فيقال يجوز على أهل كل ذي دين، يعني على أهل كل جزاء. وإن كان ده بعيد جدا، حمل كلمة الدين في الرواية على المعنى اللغوي لتكون بمعنى الجزاء أصلا خلاف الظاهر، ولا يمكن الصيرورة إليه من قريب أو بعيد، بل المتعين إنصافا البناء على حملها على المعنى الاصطلاحي وهو المعنى المقصود. بلى. انجي الآن. بلى.
شيخنا قبل بس ما نمشي عن هذه النقطة، يعني يمكن أن يقال أن الرواية ما فيها اضطراب، لأنه حينما قال يجوز على أهل كل ذي دينين، الناس الإضافة الموجودة في الأهل تغير الإضافة الموجودة في ذي، ولعل المقصود بها أو يمكن أن تؤول هكذا، يجوز على كل من ينتسب لدينين الأحكام التي يقر بها في ذلك الدين. وهذا شيخنا يعني قد يستأنس له بما ورد في بعض الأخبار التاريخية ممن كانوا في يعني مقاربين لعصر الناصر. يعني على سبيل المثال شيخنا ابن أعثم الكوفي في كتاب الفتوح روى عن أحدهم عن عبيد بن عمرو البجل في يوم فتح جرولان قال سل أهل ذي الكفر مهرانا وأسرته يوم المدينة إذ خلوا عن القاع إلى آخره، فهو قال سل أهل ذي الكفر، يعني هذا قد يكون إشارة على أن المقصود سل الكفار، يعني أهل ذي الكفر يعني الكفار. وثانيا لا أقل من كون هذا مؤيد يعني أو شاهد عن وجود الاستعمار في اللغة العربية عليه بما لم ينكر عليه وبما كان موجودا في زمان مقارب سرور النص. يعني إذا كنا نتكلم عن زمان الخليفة الثاني فهو يعني
لا طبعا الرواية مروية على الإمام الصادق عليه السلام. سأخذ مو مشكلة، خلصوا كلامكم كملتوا. خب بالنسبة للشاهد اللي جبتوه احنا نقبله، لكن هذا من موارد الإضافة البيانية اللي أشرنا إليه في الدرس الماضي، والتي تكون بمثابة وجود كلمة من، فيكون المضاف والمضاف إليه من جنس واحد، وهذا احنا ما عندنا في أي مشكلة. يعني يمكن أن نخرج كثير من الموارد التي تريدون الإشارة إليها على هذا الأمر، فنقول بأنها من صغريات الإضافة البيانية. إنما الكلام في المورد، إحنا الآن نبغى نخرج، يعني هل أن قوله يجوز على أهل كل ذي دين نظير قوله اصنع لي بابا من حديد؟
يعني
ها
بس يمكن شيخنا
يعني
بالتراث
لاحظوا،
ممكن
اصنع
نستخدم
لي
فيها.
باب، اصنع لي باب حديد. قد نقول في المقام إذا كان الباب مصنوعا من الحديد أساسا لا يتصور أن يكون الباب مثلا من الخشب، فذكر كلمة الحديد حينئذ في غير محلها، فيقولون هذه إضافة بيانية، لأنه المقصود اصنع لي بابا من حديد. أنت الآن عندما تأتي على كلمة أهل، أهل كل دين أو كل ذي دين، الآن أهل تشير إلى كل ذي دين، أهل كل ذي دين، أو ذي تشير إلى كل ذي دين. سنجد أننا لو حذفنا إحدى الكلمتين من محلها أدى الغرض. ارجعوا للشاهد اللي جبتون تون.
سل أهل ذي الكفر.
زين، سل أهل الكفر أو سل ذي الكفر، هالشكل.
يعني بعد شيخنا لو حذفنا واحدة منهم
بل يمكن، يمكن يعني هني قد يكون الأمر بهذه الكيفية، بس أنا اللي أشوفه بأنه يخرج عادة على الإضافة البيانية. سما في مشكلة، سلمنا معكم، نقبل بأن ملاحظتكم في محلها، بأنه الناحية الثانية وهي وجود الكلمتين المتنافرتين أو وجود الكلمتين الدالتين على ذات المعنى قد لا تمثل مشكلة أساسية في المقام. طيب زين، فهني ماكو مانع، لكن تبقى المشكلة الأولى الموجبة لاضطراب المتن. ها،
اختلاف
المتن، واضح؟ ماكو مانع. أنا أيضا أحاول أني أنا أبحث عن شواهد أكثر، فقد أضم صوتي لصوتكم في أنه يمكن رفع اليد عن الملاحظة الثانية في عملية الاضطراب في المتن، ولكن تبقى الملاحظة الأولى. أجي الآن إلى فقه الرواية في المقام. فقه الرواية، كيف يمكن أن تقرب دلالة الرواية على المدعى؟ هناك عدة تقريبات، أو تقريبان لنقل، هناك تقريبان في المقام. التقريب الأول هو الذي أفاده السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه المستمسك، لا تحبوا تراجعوا المجلد 14 صفحة 526. سيد الحكيم قدس سره أشار إلى التالي، بأنه لو كان الإنسان يستحل تزويج المطلقة ثلاثا فإنه يجري ذلك الاستحلال عليه لغيره. يعني نفترض بأن زيدا لو وجد عمرا قد طلق زوجته ثلاثا، فإن زيدا يحل لنفسه أن يتزوج طليقة عمر ثلاثا. طيب، إذن يلزم زيدون متى طلق زوجته ثلاثا أن يتزوجها عمرو بكر خالد إلى آخره. صار واضح؟ فيكون ملزما بما يستحل. يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. أليس زيد مستحلا للزواج من المطلقة ثلاثا؟ فيلزم زيد بما يستحل. واضح؟ ولذلك يقول السيد الحكيم فيجوز تزويج مطلقته ثلاثا، وإذا كان يستحل الأخذ بالتعصيب يجري ذلك لغيره أيضا. فيجوز لغيره الأخذ بالتعصيب. لنفترض أن زيدا يجيز لنفسه إذا مات أخوه وترك ابنة أن يرث أخاه بالتعصيب. طيب، أيضا فيجوز لأخيه إذا مات زيد وترك ابنة أن يرثه بالتعصيب أيضا. يعني ما يستحله لنفسه يكون ملزما به فيحل للآخرين تطبيقه عليه، ما يطبقه على الآخرين اعتقادان يجوز للآخرين أن يطبقونه عليه. واضح؟ زين. خب، إذن النتيجة مدلول الخبر يقول السيد الحكيم هو ثبوت الحلية لغيره عليه، وليس ثبوت الحلية له على غيره. طيب، وهذا لعله اللي أراد السيد السيستاني عندما مثل بقضية النصراني. زين، لأنه أحسنت، بثبوت حلية على الأب. زين، ويشهد لذلك يقول السيد الحكيم تعبيره عليه السلام على أهلي ولم يقل لأهلي، يجوز على أهلي، يعني يجوز عليهم لغيرهم، مو يجوز لهم على غيرهم. لو عبر لأهل لدل على جواز الحلية لهم على غيرهم، لكن عبر على أهل فدل على جواز الأمر للغير عليهم، ولم يقل لأهل، فالجواز والحل يكون لغيرهم عليهم وليس لهم على غيرهم، فليس فيه تنفيذ دين كل أهل دين، بل الإلزام لهم والإحلال لغيرهم عليهم، فيكون الصحيح نظير ألزموهم. واضح؟ بهذا تكون الرواية تامت الدلالة على المدعى وفقا للبيان الذي أفاده السيد الحكيم قدس سره. السيد السيستاني مد الله في بقاء عقب على كلام السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه بسؤالين، والسؤالان في الحقيقة نقضان، السؤالان عبارة عن نقضين. ما هما السؤالان؟ السؤال الأول قال ما هو ربط قوله عليه السلام يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون مع السؤال عن الأحكام؟ وإن شئت قل نقضا، لا نجد ارتباطا بين السؤال وبين الجواب. أوضح هذا المعنى بصورة أكثر. المفروض أن المقصود من الأحكام الذي قد سئل عنها في المقام هي خصوص الأحكام القضائية، وهذا مستفاد من الآيات القرآنية، فإن أغلب التعبير عن الحكم في القرآن الكريم ناظر إلى الأبعاد القضائية. زين، طيب، وهذا فإذا كان السؤال عن الحكم القضائي لابد أن يكون الجواب عن ماذا؟ عن حكم، عن لابد أن يكون الجواب منسجما مع الحكم القضائي، وهذا يجعل أو يرجح أن تكون النسخة هي يستحلفون، على أساس أن الحلف وسيلة من وسائل الإثبات القضائي. فإذا كان الوارد في النص هو يستحلون والمسؤول عنه هو الأحكام القضائية، لن يكون بينهما أدنى ارتباط وعلاقة. هذا خلاصة النقد الأول. لكن هذا النقد مدفوع، لماذا؟ لأن تعبيره يجوز على أهل كل دين ما يستحلون، يعني ما يلتزمون به من مثبتات، من أحكام، من لوازم. وبالتالي ولو كان السؤال عن الأحكام القضائية، مثلا يسأل عن الحكم القضائي في قضية التوارث، فمن يرث ومن لا يرث، يقول ما يستحلون، فإذا كانوا يورثونه ثبت، إذا كانوا لا يورثونه لم يثبت، إذا كانوا يرتبون أثرا ثبت، إذا كانوا لا يرتبون أثرا لم يثبت. بل لعلها مع كلمة يستحلون الارتباط أوضح، لأن الأمر سيكون أوسع من كونه مخصوصا في خصوص يستحلفون ليكون مشيرا إلى وسيلة من وسائل الإثبات ليس إلا. ولذا أجد تمام الارتباط بين السؤال عن الأحكام القضائية وبين الجواب، فإنه سأل عن الأحكام القضائية ما يثبت وما لا يثبت، ولم يسأل عن وسيلة إثبات الأحكام القضائية. فأجابه الإمام بأنه في الأحكام القضائية المدار على ما يعتقدون، على ما يلتزمون، على ما يستحلون، فكل ما يعتقدونه يلتزمونه يستحلونه يكون ثابتا في الحكم القضائي، كل ما لا يعتقدونه لا يلتزمونه لا يستحلونه لا يكون ثابتا، فيوجد بينهما تمام الانسجام وليس بينهما نفرة حتى يرد النقض الأول. روشان؟
يعني شيخنا على حسب تعبير القانونيين اليوم يكون كأن السائل، خلينا نفرض أنه قاضي دا يسأل إمام عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق.
أحسن أحسن.
قال له يعني القانون واجب التطبيق هو القانون الذي يستحل
يعتقدونه يعتقدونه، خلينا نقول هكذا يعتقدونه. فيكون بهذه الكيفية، فبالتالي تمام الارتباط. النقض الثاني اللي هو السؤال الثاني في الحقيقة، على فرض وجود الربط بين السؤال والجواب، هل أن الكبرى مما يمكن الالتزام بها؟ وأراد ينقض بأن لازم على أهل كل ذي دين ما يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، الطبق الكبرى الكلية الآن، فهل تلتزمون؟ فذكر زين، قال هل يمكن الالتزام بأن كل شيء من المحرمات الإلهية إذا استحله أهل دين من الأديان يوجب تزويج ذلك المحرم إذا كان فيه نفع؟ مثلا هل يجوز مصافحة نساء النصارى؟ هم يستحلون جواز مصافحة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي، وقطعا في هذا نفع لي أنا المسلم، فهل تلتزمون بجواز مصافحتي للمرأة النصرانية؟ هذا واحد ما داموا يرونها حلالا. مثال ثاني أو نقط آخر، إذا جاز عندهم تزويج المرأة بأزواج متعددة كما نقل عن بعض الأديان، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة متزوجة تعدد الأزواج؟ مفروض مقتضى يجوز على أهل كل دين ما يستحلون، أن تلتزموا بالجواز، عدل ولا زين؟ خب إذن وبالجملة، إن مجرد استحلالهم لشيء هل يكون مجوزاً لارتكاب الغير له مع أنه محرم باعتقاده؟ مفروض لا. يقول السيد السيستاني يجاب عن هذا الاستغراب بأن هذا عام ما دل على المنع، وما من عام إلا وقد خص، فكل مورد نعلم بعدم جوازه فهو، وأما في غيره فيجوز. يعني إن دل دليل على عدم الجواز بحيث لا يقبل التخصيص حكمنا، أما إذا كان مما يقبل التخصيص نلتزم بالجواب. ثم أشار بأن هذا الجواب إنما يصح، يعني تخصيص العمومات أو تقييد المطلقات، إنما يصح على بعض نسخ الخبر، وهو تضمنه عبارة يستحلون، وقد عرفت عدم رجحان هذه النسخة بل الرجحان لعبارة يستحلفون. هذا تمام كلام. أقول أيضا النقد الثاني في غير محله، ليس واردا. لماذا؟ لأننا نقرر بأن مفاد القاعدة لو تمت تقييد كل ما دل على المانع زين مطلقا، أو تخصيص كل ما دل على المانع عاما، يعني تقييد المطلق وتخصيصه العام. مثلا ما دل على أن المطلقة ثلاثا ذات بعلين مطلق لا يفرق بين كون الزوج يعتقد الطلاق أو لا يعتقد الطلاق، يعني يعتقد الطلاق الواقع أو لا يعتقد الطلاق الواقع ثلاثان، عدل لولا، فهذا يصلح للتقييد بما دل على إلزامه بما يلتزم به. أيضا ما دل على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية مطلق لا يفرق فيه بين كونها تستحل ذلك من عدمه، فيقيد بماذا؟ بقاعدة الإلزام. وهكذا نعم من حقنا أن نقول لا مجال لتقييد قاعدة الإلزام لما دل على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية، يعني بنناقش السيد السيستاني في المثال النقض بالمصافحة في غير محله، لماذا؟ لأن المفروض أن قاعدة الإلزام قاعدة امتنانية، وأي امتنان في جواز مصافحة المرأة الأجنبية؟ بل لعل الامتنان في العدم، لأنه شاب إذا صافح شاب قد يكون من موجبات الوقوع في الهلاك والمستجار بالله، صار واضح؟ فلا نتصور امتنان، ولذا النقد بالمثال ده في غير محله. لكن جيب مسألة الطلاق، جيب مسألة الميراث، جيب مسألة فساد البيع، هي فيها قضايا امتنانية لي أنا الإمامي، فإنه يمكنني أن أتزوج المرأة، يمكنني أن أكسب ميراثا، يمكنني أن تنتقل لي بضاعة إلى آخر، عدل أو لا، فهناك أثار. الغريب أن السيد دامت بركاته سلم بالجواب أن القاعدة قابلة لتقييد المطلق وتخصيص العام، وبالتالي يقتضي تسليمه عدم ورود النقد الثاني، مع ذلك ذكر النقد الثاني، ما أدري ليش، يعني مع أنه ملتفت إلى أن هذا النقد مدفوع بهذا التخصيص ولا طريق له إلا بالالتزام بأن النسخة مختلفة، ده ما له علاقة. إلا أن يقول أحدكم نعم لعل السيد ذكر بلحاظ الإشارة إلى أنه يجري على نسختين لا يجري على نسخة، قلت أساسا وفقا للنسخة الثانية يستحلفون الناس أجنبي تماما عن المدعى ولا ربط له بالمقام، فبالتالي لا مجال لترتيب الأثر. إذن التقريب الأول الذي أفاده السيد الحكيم قدس سره تام لا خدشة فيه، إلا من جهات أنه مختص بأصحاب الديانات وليس شاملا لغير الإمامي، إلا أن تتمسكوا بالأولوية القطعية بأن تقولوا إذا كان شاملا لأصحاب الديانات فمن باب أولى أن يكون شاملا لأصحاب الديانة الواحدة، والإنصاف ده في غير محله، إمكانية الخصوصية واردة، إمكانية الخصوصية بيننا وبين الديانات الأخرى مواردة، زين، فمتصور هذا الأمر. لذا أقول لولا هذا الأمر فتقريب دلالة الرواية على المطلوب تام. التقريب الثاني لدلالة الرواية هو الذي ذكره المحقق البلاغي قدس الله تربته الطاهرة في رسالته، وهذا أحيله للبحث القادم، والحمد لله.